أمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران متجذر وقديم، وأنهم منذ انتصار الثورة الإسلامية استخدموا كل ما يمتلكونه من أدوات، لكننا انتصرنا في حرب الاثني عشر يوما لأن العدو فشل في تحقيق أهدافه. بدأت القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية اليوم مناورات الاقتدار في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان وتستمر ليومين. وقال القائد العام للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأديميرال علي رضا تنكسيري إن المناورات ستتضمن اختبار منظومات صاروخية دقيقة وطائرات مسيرة هجومية واستطلاعية ضمن بيئة حرب إلكترونية كاملة. وتحمل المناورات اسم الشهيد القائد محمد ناظري، وتأتي لتعزيز الردع البحري الإيراني ورفع جاهزية الوحدات القتالية. حول انطلاق مناورات الاقتدار في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان وتصريحات قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأديميرال علي رضا تنكسيري، نستمع إلى تقرير الزميلة زينب بويرد.
بخطى وثقة تطلق إيران مناورة للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية ممتدة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان لترسيخ حضورها الدفاعي المنطقة. القائد العام للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري أكد أن المناورات ستتضمن اختبار منظومات صاروخية دقيقة وطائرات مسيرة هجومية واستطلاعية ضمن بيئة حرب إلكترونية كاملة. وتحمل المناورات اسم الشهيد القائد محمد ناظري، وتأتي لتعزيز الردع البحري الإيراني ورفع جاهزية الوحدات القتالية. وشدد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي على الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز الذي يمر عبره يوميا أكثر من 20 مليون برميل نفط، ما يجعله شريانا للطاقة العالمية. وأكد أن العالم يعتمد على قدرات الخليج الفارسي وأن دور هرمز لا يمكن تجاوزه، كما لفت إلى أن موقع إيران وقطر في احتياطات الغاز يجعل المنطقة محورا أساسيا في معادلة الطاقة المقبلة.
هذه المناورة دعيني أقول أنه التهديد الأساسي الذي من المتوقع أن تقوم به الولايات المتحدة ضد إيران هي محاصرتها بحريا. هذه المناورة تأتي كرد عملي على أن إيران يمكنها أن تبسط قدراتها على مياه الخليج الفارسي.
العميد فدوي أوضح كذلك أن حرس الثورة الإسلامية يؤمن مضيق هرمز والخليج الفارسي بحرا وبرا وجوا، مشيرا إلى أن أي محاولة لزعزعة الأمن ستواجه برد حازم وفوري. واتهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بالوقوف وراء أزمات المنطقة وانعدام الأمن العالمي، وأضاف أن حرس الثورة الإسلامية عزز قدراته في الحرب الإلكترونية والمراقبة البحرية والسيطرة على الممرات الحيوية لضمان الاستقرار ومواجهة أي تهديد محتمل.
شنت طائرات الاحتلال غارات بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار شرقي قطاع غزة في استمرار لانتهاكات وقف إطلاق النار لليوم 55 تواليا. فقد شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة شرقي خان يونس إلى جانب غارات أخرى شنتها على شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، وفجرت روبوتا مفخخا بحي الشجاعية ترافق مع انسحاب للآليات العسكرية الإسرائيلية من المنطقة إلى داخل حدود الخط الأصفر. واستشهد 6 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب 32 آخرون مساء أمس جراء قصف استهدف خيام النازحين في مخيم النجاة بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. ناشدت منظمة أطباء بلا حدود المجتمع الدولي التدخل العاجل لتسهيل إجلاء آلاف المرضى من قطاع غزة للعلاج خارجه. وقالت المنظمة إن المئات فقدوا حياتهم خلال شهور من الانتظار الطويل دون أن تتوفر لهم فرصة الوصول إلى المستشفيات المناسبة. وأضافت أن عدد المرضى الذين تم إجلاؤهم حتى الآن لا يمثل سوى نقطة في بحر المعاناة المتفاقمة، مشيرة إلى أن أكثر من 16 ألف مريض ما زالوا بحاجة ماسة للعلاج، بينهم أطفال يعانون من أمراض خطيرة تهدد حياتهم. أصيب 5 جنود إسرائيليين من لواء غولاني خلال حادث تبادل لإطلاق النار في رفح جنوبي قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام عبرية إن مسلحين خرجوا من نفق في رفح وهاجموا القوات الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة عبر إطلاق النار والقذائف المضادة للدبابات. من جهتها وصفت القناة 12 العبرية ما جرى في رفح بأنه حدث استثنائي بالنظر إلى حجم الاشتباك وطبيعته. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. انطلاق مناورات الاقتدار لبحرية حرس الثورة الإسلامية في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان. 6 شهداء بينهم أطفال وغارات إسرائيلية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. منظمات دولية تدعو للتدخل العاجل لتسهيل إجلاء آلاف المرضى من قطاع غزة للعلاج خارجه. في أمان الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزاة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم. لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية الثبات بعزم حكى لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى لنا الله وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب السؤام نزوح وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب السؤام كتبنا بصبر حروف التأييد وبهتز جفن شعب الكرام كتبنا بصبر حروف التأييد وما اهتز جفن لشعب الكرام لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود سلام لغزة سلام سلام لشعب
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم إلى أي مدى يمكن الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الصمود أمام خروقات الاحتلال المتصاعدة؟ هل ستنجح الجهود الدولية في وقف الاستهداف المستمر للمدنيين؟ ما ما انعكاسات التصعيد المتزامن للاحتلال الصهيوني في غزة والضفة؟ غزة والضفة، استمرار العدوان وتوسع رقعة التصعيد، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب أو تيليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. تتواصل خروقات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية وسط تصعيد يهدد اتفاق وقف إطلاق النار ويعيد المشهد الميداني إلى دائرة التوتر والخطر، مع امتداد العدوان ليشمل مناطق جديدة وتوسيع نطاق الهجمات في غزة. ومع مرور 55 يوما على التهدئة، شنت الطائرات الحربية غارات مكثفة خلفت ما بات يعرف بالخط خلف ما بات يعرف بالخط الأصفر، بالتزامن مع عمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف طاول مناطق شرقية خان يونس ورفح وعمق مدينة غزة. وقد أسفر القصف العنيف الأربعاء عن استشهاد 5 مواطنين بينهم طفلان وإصابة أكثر من 30 آخرين، كما فجر الاحتلال روبوتا مفخخا في حي الشجاعية شرقية غزة، وأطلقت الزوارق الحربية النار تجاه خيام النازحين غرب المدينة في مشهد يعكس إصرار الاحتلال على استهداف المدنيين والمناطق السكنية رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية، وسعت قوات الاحتلال نطاق عدوانها نحو مدينة قلقيلية شمالية الضفة في وقت أعلنت فيه انسحابها من بلدتي قباطية ومسلية جنوب جنين بعد أيام من الاقتحامات والاعتداءات. ووصلت قوات الاحتلال اقتحام حي كفر سابا والمناطق المجاورة مع مداهمات وتفتيشات واعتقالات وفرض حظر التجول على الأحياء المستهدفة في سياسة توغل عسكري متزامنة مع غزة تهدف للضغط على المدنيين وإعادة فرض السيطرة الميدانية. وفي رد فعل على هذه الاعتداءات، حملت حركة حماس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد في غزة، معتبرة القصف الأخير جريمة حرب موصوفة، ومطالبة الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل لكبح استمرار الاعتداءات، فيما يبقى السؤال مطروحا عن قدرة المجتمع الدولي على فرض احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الاستهداف الممنهج للمدنيين. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، في ظل مواصلة الاحتلال خرق وقف إطلاق النار، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
انتهى الفلسطينيون من تشييع جثامين 5 شهداء ارتقوا في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس. جيش الاحتلال استهدف ب4 صواريخ خيام النازحين في مخيم النجاة في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أب و2 من أطفاله، بالإضافة إلى سيدتين، نقلوا جميعا إلى مجمع ناصر الطبي مع نحو 30 إصابة نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف على خان يونس. هذا القصف الذي وقع في ساعات الليل استمر في ساعات النهار، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ المنطقة الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس، كما استهدف أيضا مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذه المدينة التي قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 5 من جنوده أصيبوا فيها نتيجة عملية للمقاومة الفلسطينية، وأن ما جرى هو ضمن الرد المستمر كما قالت إسرائيل على هذه العملية. التطور الآخر ربما كان في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث تقدمت الدبابات الإسرائيلية بشكل لافت وتكاد تصل إلى شارع صلاح الدين، متجاوزة الخط الأصفر الذي يحدد سيطرة إسرائيل في المناطق الشرقية من القطاع، مع الاستمرار في إطلاق النار المستمر والمتواصل على المواطنين الفلسطينيين القاطنين غرب شارع صلاح الدين. كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى نسب مربعات سكنية في حي التفاح وحي الشجاعية المجاور. البحرية الإسرائيلية أيضا شاركت في سلسلة الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين، واعتقلت صباح اليوم 4 صيادين فلسطينيين، أمرتهم بالنزول إلى ساحل أو إلى مياه البحر، ومن ثم اقتادتهم إلى منطقة مجهولة. إسرائيل اعتقلت منذ وقت إطلاق النار 38 مواطنا فلسطينيا، جزء منهم من الصيادين الفلسطينيين وبعضهم ممن تخطى ما يسمى بالخط الأصفر.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، نرحب بسيادة العميد نضال الزهوي مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجيا من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
التحية لك والمستمعين الكرام،
حياكم الله.
أهلا وسهلا بك
سيادة العميد. كيف يمكن تفسير استمرار غارات وقصف الاحتلال في غزة رغم مرور 55 يوم على اتفاق وقف إطلاق النار؟ ما الرسائل التي يسعى الاحتلال لتوجيهها من خلال هذا التصعيد؟
طبيعي يعني الاحتلال الإسرائيلي حاول أن يعني يفرض أمر واقع بأنه قادر على التدخل العسكري الدائم في قطاع غزة، ولكن الأخطر اليوم ما يحصل في معبر رفح، بأنه فتح معبر رفح باتجاه واحد، أي لخروج الفلسطينيين من قطاع غزة وليس بالاتجاهين للخروج والدخول. وبهذه الحالة هو ينفذ سياسة واضحة بتهجير الفلسطينيين، وليس من خلال فقط الاستهدافات. صحيح أنها كانت خطيرة جدا، وهي أولا قوضت الاتفاق الذي حصل، وقوضت مبادرة ترامب، وقوضت حتى قرار مجلس الأمن، ولكن الأخطر هو في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الاعتداءات العسكرية اليوم حتى اليوم أسفرت عن إصابة 935 جريح في قطاع غزة، و 367 إصابة شهداء في قطاع غزة منذ 55 يوم إلى اليوم. الأرقام كبيرة، معدل الإصابات هو لازال مرتفعا يعني في قطاع غزة. معنى ذلك أن هذه الاستهدافات لها دلالات بأن الإسرائيلي لازال يحافظ على مسألتين. المسألة الأولى هي منع الحياة في قطاع غزة. اليوم لا يوجد مستشفيات، المساعدات هي قليلة جدا، بالإضافة إلى التدمير الممنهج، بالإضافة إلى الاستهدافات، بالإضافة إلى فتح معبر رفح. من الواضح أنه يتعمد موضوع تهجير الفلسطينيين وليس الالتزام بأي اتفاق، وهو أصلا معتادين عليه بأنه لا يلتزم بأي اتفاق في مع العرب إجمالا.
طيب، إلى أي حد يعكس استهداف خيام النازحين، المستشفيات المدنية وما إلى ذلك في خان يونس ورفح نوايا الاحتلال تجاه المدنيين؟ وهل من رسائل عسكرية أو سياسية يهدف إلى توصيلها أيضا؟
هو من الواضح أنه لا يعني غير معني بكل الضامنين إن كانوا عربا أو غير عرب. بالأمس كان هناك تصريح لترامب بأنه سينفذ المرحلة الثانية، ولكن بأي اتجاه سينفذ؟ يعني اليوم حتى الآن لا يوجد مرحلة، لا يوجد انتهاء مرحلة أولى، لا يوجد انسحاب من كامل من مساحات معينة من القطاع، لا تتوقف الاستهدافات. من الواضح بأن الإسرائيلي لا يعنيه كل هذه الضامنين، لا يعنيه كل التفاوض والمفاوضات. ما يعنيه اليوم هو الطمع في أراضي قطاع غزة لتنفيذ مآربه الخاصة، وهي تهجير أهل القطاع. وبنفس الوقت يعني المعطيات تؤشر إلى ذلك، أنه فتح معبر رفح باتجاه واحد فقط، يمنع المساعدات من الدخول، يمنع ويستهدف المدنيين حتى في خيام النازحين. يعني هم ليسوا في، لم يكونوا في 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 ساحة قتال، في 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 إنما كانوا هؤلاء المدنيين بالأمس في خان يونس، إنما هم في مخيم نازحين من مناطق مهدمة. لذلك يعني ما يحصل اليوم من الواضح أنه يعني يتبع سياسة ممنهجة لتهجيرهم، وليس لفرض سلام أو حتى يعني استسلام.
نعم.
إذا ما قارنا هذه التصرفات في القطاع ومقارنة بما يحصل في الضفة الغربية من كذلك يعني استهدافات واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، كل هذا يبدو أنه منهج. يعني وأضيف إلى ذلك بأن حتى في سجون الاحتلال اليوم
نعم
الفلسطينيين أريد تشير إلى أن عدد الوفيات منذ 7 أكتوبر إلى اليوم من نتيجة التعذيب تفوق 150 شخص. لذلك يعني كل هذا النهج الإجرامي الذي يتبعه نتنياهو وحكومته هي تصب في خانة واحدة، وهي لا يريد أي شعب فلسطيني في فلسطين، لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة. من يريد خدما له كما يحصل من المستعرب أو العرب الذين ينتسبون إلى الجيش العدو الإسرائيلي، إن كانوا من العرب 48 أو كانوا من بدو البدو طبعا الخاصين بطبعا صحراء النقب، أو إن كانوا من الدروز الموجودين في هؤلاء، هم يعتبرونهم مواطنون من الدرجة الثانية لأنهم يخدمون في الجيش العدو الإسرائيلي. وباقي الأشخاص هم غير مرغوب وجودهم في فلسطين المحتلة.
طيب بالنسبة للضفة الغربية أيضا، يعني كيف يمكن قراءة توسع عمليات الاحتلال من قلقيلية إلى بلدات قباطية وجنين وغيرها؟ ما تأثير هذا التوغل على الاستقرار المحلي والأمن المجتمعي؟
الأزمة الحقيقية في الضفة الغربية أكبر بكثير وأعمق من موضوع يعني التوغلات في داخل بعض المخيمات أو في بعض المناطق. هناك إعادة توزيع الضفة الغربية إلى أجزاء أكثر مما كانت مجزأة من خلال ليس التوغلات فقط، إنما من خلال توسيع الاستيطان وبنفس الوقت بناء الجدران الفاصلة وكثرة الحواجز ما بين المناطق. هذا التقسيم من الواضح أنه يعني حتى جماعة السلطة، سلطة محمود عباس اليوم، هي غير قادرة على مثلا فرض سلطتها في مناطق بعيدة عن المقاطعة. أعتقد بأن هذا التقسيم سيؤدي بيوم من الأيام إلى قضمه تدريجيا.
نعم.
يعني قضم الضفة الغربية تدريجيا، لأن انفصال المناطق عن بعضها سيؤدي إلى خلق كيانات صغيرة. إن كان في مثلا مناطق بعيدة أو مناطق قريبة ستنفصل بعض المناطق عن بعضها، وبهذه الحالة يمكن قضمها بموضوع توسيع الاستيطان. وهذا المشروع الأخطر، واليوم لا أحد ينتبه لما يحصل في الضفة الغربية وهي المسألة الأصعب. يعني إذا ما ذكرنا أن في قطاع غزة بسبب هذا الكم من الجهاد الذي حصل وهذا الكم من الشهداء، وهناك أصبح هناك قرارا مجلس الأمن يثبت شرعية الفلسطينيين في أرضهم حتى لو كان هناك محاولات من الاحتلال لتهجيرهم، ولكن الأخطر في الضفة الغربية ما يحصل تحت الخفاء، ويعني ما يحصل دون إعلام أو توجيه إعلامي بخصوص الضفة الغربية قد يؤدي إلى ضياع الضفة الغربية، وخصوصا أن كل الإعلام يتجه باتجاه فقط قطاع غزة، ولا يعني ويجب أن لا نفصل الملفين عن بعضهم أبدا.
طيب برأيكم سيادة العميد، ما قدرة الفصائل الفلسطينية على الردع أو ضبط المعادلة العسكرية في ظل استمرار خروقات الاحتلال المتزامنة في غزة والضفة؟
يعني أعتقد بأن مستوى القدرات هو مستوى متدني اليوم، ولكن لابد من أن بعد هذا الوقف من إطلاق النار إعادة تجميع وتنظيم القدرات يمكنها أن تعيد القتال إذا استمر القتال من قبل العدو الصهيوني، وأعتقد بأن العدو الصهيوني هو يريد هذا السيناريو لإعادة تدمير الممنهج وليس لاجتياح قطاع غزة. هو اليوم غير قادر من ناحية القدرات البرية على اجتياح قطاع غزة كما كان يصوغ سابقا بأنه قادر على الدخول والسيطرة الكاملة على قطاع غزة، والمبادرة ترامب أتت لإنقاذ ماء وجه نتنياهو لأن الجيش الإسرائيلي فشل في هذه العمليات. أعتقد كما فشل الجيش الإسرائيلي سابقا من اجتياح قطاع غزة بسبب قدرة يعني صمود هؤلاء المقاومين وصمود الشعب الفلسطيني، أعتقد تكررت من الممكن أن يعاد ترميم الردع ما بين القدرات العسكرية الإسرائيلية والقدرات العسكرية في قطاع غزة. ولا يمكن من يعني هذه قاعدة يجب أن تكون واضحة، لا يمكن اعتماد الدبلوماسية لتغيير واقع نتج عن معركة عسكرية. إنما لا يوجد إلا القدرات العسكرية والمعركة العسكرية هي التي تغير معادلات المعركة العسكرية.
طيب إلى أي مدى يمكن للوسطاء والدول الضامنة للهدنة التأثير على يعني الحد من التصعيد؟ هل هناك مؤشرات على ضغوط دولية فعالة تمنع الانزلاق نحو مواجهة واسعة؟
اليوم لا يوجد أي ضامن سوى ترامب، وهذا ترامب الكذاب لا يمكن الوثوق به. يعني اليوم هو يبرر لكل العمليات التي تحصل في قطاع غزة من قبل العدو الإسرائيلي. الضمانة الحقيقية اليوم هي فقط القدرات العسكرية كما ذكرت من في القاعدة السابقة. لا يمكن تعديل القاعدة أو المعادلات التي حصلت نتيجة معركة عسكرية بالدبلوماسية إلا بمعركة عسكرية. لذلك يعني ترامب اليوم هو طالما أنه يبرر لكل العمليات الإجرامية التي يقوم بها العدو الصهيوني، العدو الصهيوني لا 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 يعني يلتزم لا في الضمانات المصرية ولا بالضمانات أخرى. كل النداءات التي تحصل له يعني أو بدون ترامب هي إشارات لا تهمه، إنما فقط ترامب إذا قرر أن ينهي هذه العمليات ويدخل في تسوية حقيقية هذا ممكن، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بضغط حقيقي على ترامب بمصالح ترامب في المنطقة. وأعتقد أن حتى الآن نحن بعيدين من الناحية الدبلوماسية عن تحقيق ضغطا واضحا ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو ضد ترامب شخصيا. إنما لا يوجد إلا الزنود السمراء والأسلحة المتوفرة لتغيير هذه المعادلات أو على الأقل الحد من يعني تناقص القدرات العسكرية. تفضل.
طيب يعني أخيرا في هذا الحديث، يعني في ضوء استمرار الهجمات توسيع نطاق العدوان، ما السيناريوهات المحتملة لمستقبل اتفاق وقف إطلاق النار؟ هل هناك احتمالية لانهياره بالكامل؟
حتى الآن أنا لازلت على قناعتي بأن كل الاتفاق الذي حصل والمبادرة بمبادرة ترامب وبقرار مجلس الأمن هو اتفاق المرحلة الأولى، والإسرائيلي لا يريده إلا اتفاق المرحلة الأولى، أي أنه حصل على كل الأسرى الأحياء وعلى الأسرى الأموات باستثناء واحد. يعني اليوم ما يتبقى من كل الجثامين القتلى الإسرائيليين في قطاع غزة هو واحد فقط. لذلك بدأ العدو الصهيوني بممارسة ضغوط أكبر عسكرية لأنه أصلا قد حقق ما يريد تحقيقه في القطاع وما لم يحقق هو مصلحة الشعب الفلسطيني. لذلك أعتقد بأن انهيار هذه التهدئة وهذا الاتفاق أصبح أكثر احتمالية بسبب رعونة الطرف الآخر وليس بسبب المقاومة الفلسطينية. ولكن دائما السردية الأمريكية تنطلق من أن الفلسطينيين هم الذين يخرقون الاتفاق. نعم. ولذلك تقوم الإسرائيل بالرد عليها, وهذا محض افتراء. لا المقاومة الفلسطينية خرقت اتفاقا ولا المقاومة اللبنانية خرقت اتفاقا, إنما هي غطرسة الكيان الصهيوني مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا لك سيادة العميد نضال الزهوي مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجية من بيروت.
أهلا وسهلا بك.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. شكرا لسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجية الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت على هذه المشاركة في لقائنا فلسطين اليوم تحت عنوان غزة والضفة استمرار العدوان وتوسع رقعة التصعيد, وحديثه عن مدى إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أمام خروقات الاحتلال المتصاعدة, ومدى نجاح إمكانية نجاح الجهود الدولية في وقف الاستهداف المستمر للمدنيين, وانعكاسات التصعيد المتزامن للاحتلال الصهيوني في الضفة وغزة. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم, و الساعة الآن 9:09 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نتابع مع باقة من التقارير ورسائل مراسلين عبر من الأراضي المحتلة. ففي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تتجدد المطالب بضرورة الاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 6,000 من المصابين ببتر الأطراف جراء العدوان الأخير ما زالوا بحاجة إلى برامج تأهيل متقدمة. هذه البرامج بحسب الوزارة يجب أن تكون عاجلة من جهة وطويلة الأمد من جهة أخرى لضمان إعادة دمج المصابين في المجتمع. ويعاني الجرحى من نقص حاد في المستلزمات الطبية وغياب مراكز التأهيل المتخصصة بسبب الدمار ونقص التمويل. ويؤكد الأطباء أن التأهيل النفسي لا يقل أهمية عن التأهيل الجسدي في استعادة حياة المصابين. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
ذو الإعاقة من الجرحى شريحة تعيش على هامش حياة قاسية. 6,000 جريح فقدوا أحد أطرافهم لم يتلقوا طوال عامين من الحرب حقهم في العلاج وإعادة التأهيل.
قطاع غزة يشهد وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية وجود نحو 6,000 حالة بتر, بينها 1,700 حالة حديثة خلال الحرب سجلت لدى مركزنا.
صار معي اني وانا كنت قاعد على الدار, فصار انه يعني رحت اسعف يعني طفل صغير فاستهدفوني, فتم بتر القدم واجري الثانيه بلاتين داخل. احنا اليوم العالم دول الاحتياجات الخاصه, احنا بنطالب في حقوقنا, بنطالب في اقل واجب انه يطلعونا في عين الرحمه. نطالب احنا من تركيب اطراف صناعيه يدخلوا المواد للاطراف الصناعيه, حياتنا بدها تمشي لانه الجرح كبير.
من طالب نسافر ومن طالب كاروسه سياره نجيب اكل اولادنا. انا بالحاله هذا بمر بصعوبه كثير, مش ما تعودتش اشحت. انا بنكاره بنسوق ببيع بالسوق بقيت, بس الحرب اللي جارت علي مش علي, على الكل, على كل الدنيا جارت, على كل غزه جارت الحرب هذه. وأنا ما تعودت إزاي باقي الناس أشحط أو عباب جامع عقف وأشحط. لا,
الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصار شامل على قطاع غزة يمنع خلاله إدخال المواد الخام اللازمة لعملية تصنيع الأطراف الصناعية والأدوات اللازمة لأيضا تجهيز هذه الأطراف والأجهزة المساندة لذوي الإعاقة وذوي البتر. لكن المركز يحاول بشتى السبل تقديم الخدمة ولو بالحد الأدنى لهؤلاء المبتورين حتى يستطيعوا العيش بكرامة في ظل أوضاع صعبة.
للأسف إحنا اليوم بنعاني من واقع استثنائي، واقع كارثي، واقع أليم، يختلف عن كل عام ويختلف عن كل الأيام التي تعيشها الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم. واقع ما بعد عامين من حرب الإبادة التي هي ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، والتي ألقت ظلالها بشكل مباشر على الأشخاص ذوي الإعاقة. الأشخاص ذوي الإعاقة جزء من هذا المجتمع، يؤثرون ويتأثرون بما يتأثر به المجتمع، بحيث أنه 30,000 شخص من الجرحى الجدد هم أصبحوا من الأشخاص ذوي الإعاقة وانضموا إلى قوافل الإعاقة.
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة يرفع جرحى قطاع غزة صوتهم عاليا مطالبين بحقهم في الرعاية والعلاج وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، مطالبة لابد أن يستمع لها المجتمع الدولي، لسيما في ظل عجز المؤسسات المحلية عن الإيفاء بالحد الأدنى من متطلبات علاجهم.
هذا ويقع الجرحى الفلسطينيون في غزة بين مطرقة إقفال المعابر أمام سفرهم لتلقي العلاج في الخارج وبين سندان الشروط الصارمة التي تفرضها الدول المستقبلة. يتعثر المسار العلاجي لمن يحالفه الحظ بالحصول على تحويلة طبية، فالكثير من المصابين يحتاجون إلى عمليات معقدة غير متوفرة في مستشفيات القطاع المنهكة، كما أن الرحلة العلاجية إن تمت تكون محفوفة بالمخاطر والتأجيلات التي تهدد حياة المرضى. وتؤكد المؤسسات الصحية أن استمرار هذا الوضع يفاقم معاناة آلاف الجرحى ويعرضهم لمضاعفات خطيرة. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
لم يكن انتظار هذه الرحلة سهلا بالنسبة للجرحى الغزيين، انتظار مشبع بانعدام الأمن وغياب العلاج، ورحلة طويلة من الأوجاع حتى وصلوا إلى سويسرا بعد شروط ودراسات وقيود ضمن حملة إجلاء ممنهجة دوليا بالتقطير، لكنهم يشكلون نقطة من محيط ينتظر العلاج في غزة.
هناك مشكلتان، الأولى لدى الاحتلال الذي يمنع خروج المرضى والجرحى والمصابين للعلاج ويتعامل ببرودة قاتلة تؤدي إلى موت المئات ضمن سياسة واضحة ومتعمدة. والمشكلة الثانية هي في الدول اللاجئة، هذه الدول تنتقي المرضى ويجب على البلدان أن تتوقف عن اختيار الفلسطينيين كأنهم قائمة تسوق والتركيز فقط على إنقاذ الأرواح البشرية.
تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنه منذ اندلاع الحرب عام 2023 لم يخرج من قطاع غزة أكثر من 8,000 مريض، فيما تقول المنظمة أن أكثر من 16,500 مريض ما زالوا يحتاجون إلى العلاج. واليوم لم يغير وقف إطلاق النار من سياسة الاحتلال في منع إجلاء الجرحى.
إن هذا العدد يستند فقط إلى المرضى المسجلين للإجلاء الطبي، وأن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك. تقديرنا هو أن العدد يتراوح بين 3 و4 أضعاف ذلك، وحتى الآن استقبلت أكثر من 30 دولة مرضى من قطاع غزة، ولكن بأعداد قليلة جدا ولا تشكل سوى قطرة في محيط. وللأسف أن وتيرة عمليات الإجلاء الطبي أصبحت بطيئة مع تدهور الأوضاع في غزة. نناشد جميع الدول بفتح أبوابها أمام عشرات الآلاف من سكان غزة المحتاجين بشدة إلى الإجلاء الطبي.
وفي حين استشهد أكثر من 900 جريح أثناء انتظارهم لإجلائهم من غزة، تبرز بوضوح مؤشرات تسييس عمليات الإجلاء عبر مراوغات وضوابط وشروط صعبة، دونها رفض خروج البالغين الجرحى وعدم قبول اصطحاب المرافقين لصغار السن. والأبرز في مشهد حصار الجرحى الغزيين كان رفض عواصم أوروبية كبيرة لاستقبال وعلاج الفلسطينيين مثل فرنسا وألمانيا.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة. صمود الكبار سلاما لغزة لأطفال الحصار سلاما لغزة لصمود الكبار سلاما لغزة لأطفال الحصار.
رغم الدمار الواسع الذي لحق بقاعات ومباني الجامعة الإسلامية في غزة، فإن الإرادة الأكاديمية لم تنكسر. مئات الطلبة الغزيين عادوا إلى مقاعد الدراسة في صورة تعكس تمسكهم بحقهم في التعليم. الجامعة عملت على تجهيز قاعات بديلة وترميم ما أمكن لإعادة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعي، ويحاول الطلبة التكيف مع واقع صعب يجمع بين آثار الحرب وضغوط الدراسة. ويؤكد القائمون على الجامعة أن استمرار التعليم يمثل رسالة صمود في وجه محاولات طمس المعرفة. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
في قطاع غزة الدراسة لم تكن يوما خيارا بل قرار. قرار اتخذه عشرات آلاف الطلاب الغزيين بالعودة إلى مقاعد الدراسة، وذلك بعد عامين من الإبادة الجماعية. قرار بالإجماع، مواصلة التعلم فوق الركام. هنا في الجامعة الإسلامية تبدأ أولى خطوات العودة الوجهية بعد حرب دمرت 165 مؤسسة تعليمية بشكل كامل وجرحت جسد التعليم في غزة، لكنها لم تسقط روحه.
إعادة تأهيل بعض القاعات الدراسية، وقمنا باستعادة الدراسة الوجاهية الاختيارية لبعض التخصصات في للطلبة الجدد، أهم هذه التخصصات الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.
داخل قاعات جرى ترميمها على عجل يعود مئات الطلبة إلى مقاعدهم، مشهد يعكس ما يشبه الإجماع في غزة أن الحرب قد تسقط المباني لكنها لا تسقط قرارا اتخذوه أن يتعلموا وأن يكملوا الطريق.
دائما ونحن صغار نتطلع على الجامعة ونشوف مستقبلنا فيها، فاليوم احنا جايين بصدمة انه كيف الجامعة تغيرت، كيف القاعات تغيرت، القاعات مش طبيعية مش مجهزة، ما في مثلا الألواح المناسبة المقاعد المناسبة. بس طبعا احنا فخورين انه لسه رغم كل هذا لساتنا بنحاول، رغم انه غزة مدمرة والجامعة مدمرة لكن الجامعة ما تركت طلابها، بالعكس.
الجامعة التي احتضنت خلال الحرب آلاف النازحين واعتمدت التعليم الإلكترونية طيلة عامين رغم النزوح وانقطاع الكهرباء خرجت نحو 4000 طالب خلال حرب الإبادة الصهيونية.
نتابع معكم مستمعينا الكرام برنامج فلسطين اليوم. في القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. هذا وتشدد قوات الاحتلال منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 من إجراءاتها على أبواب الأقصى ومداخل البلدة القديمة. إلى الضفة الغربية، حيث شهدت محافظاتها فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات واقتحامات مكثفة نفذتها قوات الاحتلال، تخللها مداهمات واسعة للمنازل وتحويل بعضها إلى مركز تحقيق ميداني، إضافة إلى تخريب للأثاث واعتداءات على المواطنين وفرض قيود مشددة على الحركة في بعض المناطق. وشهدت مدينة قلقيلية واحدة من أوسع الاقتحامات منذ أشهر، حيث حاصرت قوات الاحتلال حي كفرسابة وأغلقت مداخله بالسواتر الترابية وفرضت منع تجول كامل على الأهالي منذ ساعات الفجر. وداهمت القوات عشرات المنازل واعتدت على المواطنين واحتجزت عددا من الشبان داخل منزل حولته إلى مركز تحقيق ميداني، ووثق السكان عمليات سرقة لمصاغات ذهبية ومبالغ مالية خلال التفتيش، كما عطلت المدارس ودوائر الحكومة داخل المدينة حتى إشعار آخر. ومن بين المعتقلين في المدينة الشاب أحمد شتاوي الذي كان من المقرر أن يحتفل بزفافه غدا. وفي رام الله أعادت قوات الاحتلال اعتقال القيادي المحرر الشيخ باجس نخلة من مخيم الجلزون بعد شهر واحد فقط على الإفراج عنه من الاعتقال الإداري، علما بأنه قضى أكثر من 22 عاما في سجون الاحتلال. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر تامر الوريدات من الظاهرية، كما اعتقلت رئيس بلدية السموع إبراهيم الرواشدة عقب مداهمة منزله. وطالت الاعتقالات شابين من السموع إضافة إلى اقتحام أحياء عدة في المدينة. وفي قباطية داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة زكارنا واعتقلت صبحي زكارنا ونجله وأنس بعد تخريب محتويات المنزل. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من المدينة والقرى المحيطة بها واعتقلت 3 شبان من مادمة بعد تفتيش منازلهم وتخريب محتوياتها، إضافة إلى مداهمات في شوارع المدينة الداخلية.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا
نبقى على مستوى الضفة الغربية، حيث كشف الصحيفة هآريتس عن مشروع جدار فصل جديد يقيمه جيش الاحتلال ضمن عمق الأغوار يقطع التواصل بين القرى الفلسطينية وأراضيها وسط أوامر هدم ومصادرة مساحات واسعة ضمن مشروع عسكري يعرف بالخيط القرمزي. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
في ذروة التصعيد العسكري الصهيوني في الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة للمستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية، تتجه الأنظار إلى الأغوار الشمالية، حيث يعمل جيش الاحتلال على إقامة جدار فصل جديد في عمق المنطقة على مسافة لا تقل عن 12 كيلومترا غرب الحدود الأردنية، في خطوة ستؤدي إلى عزل قرى فلسطينية عن أراضيها الزراعية وقطع التواصل بينها وفق نموذج مشابه لجدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة. صحيفة هآريتس قالت إن المشروع الذي دخل مراحل متقدمة من التنفيذ يتضمن إنشاء مقطع يصل طوله إلى 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا في شمال الأغوار، فيما تخطط قوات الاحتلال لهدم جميع المنشآت والبنى التحتية الواقعة ضمن مسار الجدار، بما يشمل منازل وحظائر وبيوتا بلاستيكية ومخازن وأنابيب مياه وآبارا ومناطق زراعية. وقالت الصحيفة أن هذا الجزء يعرف باعتباره المقطع جيم من المشروع الكامل للفصل وعزل الفلسطينيين في منطقة الأغوار، ويشمل المقطع المخطط تطويقا دائريا لقرية خربة يرزة، وهي مساحة تمتد على نحو 400 دنم ويقطنها 70 فلسطينيا يعتمدون على تربية آلاف رؤوس الأغنام. وأشار التقرير إلى وثيقة صادرة في أواخر آب أغسطس الماضي وموقعة من قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال تفيد بأن جدار الفصل الجديد هو جزء من مشروع عسكري يسمى الخيط القرمزي. وبحسب الوثيقة فإن الجدار العائق سيكون طريقا للدوريات يرافقه حاجز طبيعي في بعض المواقع وسواتر ترابية وقنوات في مواقع أخرى. وقالت الوثيقة إن عرض الطريق الأمني سيكون 10 أمتار يضاف إليها 20 مترا كمناطق أمان على جانبي المسار. وبالموازاة كشف تقرير نشره موقع واينات التابع لصحيفة يديعوت أحرنوت أن مسؤولين صهاينة من ما يسمى مجلس شمرون الإقليمي وبلدية مدينة روش هعين الواقعة في المنطقة الوسطى أطلقوا مبادرة مشتركة لإنشاء مدينة استيطانية جديدة في الضفة الغربية تحت اسم روش هعين الشرقية. وأوضح التقرير أن المدينة الجديدة ستقام على أراض حكومية فيما تسمى مرتفعات السامرة الغربية في القسم الشمالي من الضفة الغربية، وتسمى تستوعب أكثر من 130 ألف مستوطن. وأمام هذا التغول الاستيطاني، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 2000 اعتداء خلال نوفمبر الماضي، كما حاول المستوطنون إقامة 19 بؤرة استيطانية جديدة الشهر الماضي في الضفة الغربية، فيما استولى الاحتلال على 2800 دنم من أراضي المواطنين بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
مشيتنا الصخر اتكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يعرب عن استعداده لتقديم خبراته إلى دول منظمة شنغهاي للتعاون. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق غزة بمزيد من الغارات على مناطق متفرقة من القطاع. ومنظمة أطباء بلا حدود تناشد المجتمع الدولي للتدخل لإجلاء آلاف المرضى من غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعرب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية عن استعداد الحرس تقديم جميع خبراته إلى دول منظمة شنغهاي دون أي حدود، اللواء محمد باكبور، وفي رسالة بالتزامن مع انطلاق المرحلة النهائية من مناورات منظمة شنغهاي لمكافحة الإرهاب. اعتبر الحضور المكثف لرؤساء وفود دول المنظمة دليلا على التعاون الوثيق والإرادة المشتركة لمواجهة الجماعات الإرهابية. وفي سياق متصل، انطلقت مناورات اقتدار لبحرية حرس الثورة الإسلامية بالخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان. قائد قوات البحرية لحرس الثورة الأدميرال علي رضا تنكسيري أكد أن المناورات ستتضمن اختبار منظومات صاروخية دقيقة وطائرات مسيرة وهجومية واستطلاعية. قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي
أن القوات المسلحة تقف في كل الظروف حتى آخر قطرة دم دفاعا عن النظام الإسلامي، مؤكدا أن أي مساس بالنظام الإسلامي هي ضربة لاستقلال ووحدة الأراضي الإيرانية. وأشار اللواء حاتمي خلال لقائه لجنة التخطيط والموازنة والحسابات في مجلس الشورى الإسلامي إلى أن العداء الذي تقود أمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران متجذر وقديم، وأنهم منذ انتصار الثورة الإسلامية استخدموا كل ما يمتلكونه من أدوات، لكننا انتصرنا في حرب 12 يوما لأن العدو فشل في تحقيق أهدافه. إلى قطاع غزة، حيث شن طائرات الاحتلال غارات بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار شرقي قطاع غزة، في استمرار الانتهاكات وقف إطلاق النار لليوم 55 توالية. فقد شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة شرقي خان يونس إلى جانب غارات أخرى شنتها على شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، وفجرت ربوتا مفخخا بحي شجاعية ترافق مع انسحاب للآليات